6 قتلى وعشرات الجرحى الصهاينة بسلسلة عمليات في منطقة إيلات على الحدود المصرية. السيد نصر الله يؤكد أن القرار الاتهامي يفتقد لدليل مباشر، والمقاومون الشرفاء مظلومون ومفترا عليهم. 4 جرحى في اعتداء مسلح لمحاسبي المستقبل على مائدة إفطار لندوة العلماء المسلمين في عكار. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شهدت منطقة إيلات على الحدود بين مصر والأراضي المحتلة عملية على عدة مراحل استهدفت سيارة وحافلتين كان على متنهما جنود إسرائيليون. الهجوم المركب كما وصفه متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي تلته مواجهات بالأسلحة المختلفة بين مجموعة الهجوم وعناصر من الشرطة والجيش الإسرائيلي، أسفرت وفق وسائل إعلام العدو عن وقوع ما يزيد عن 25 إصابة بينها 6 قتلى إسرائيليين حتى الآن. وأشارت هذه الوسائل إلى أن العملية تضمنت تفجير عبوة ضد آلية عسكرية على إحدى الطرق المحاذية للحدود المصرية. وفي تعليقه على الهجوم اتهم وزير حرب العدو إيهود باراك غزة بالوقوف وراء ما جرى، وقال في بيان أصدره إن المصدر الهجمات الإرهابية هو غزة، متوعدا بالتحرك ضد القطاع بكل ما لدى إسرائيل من قوة وتصميم حسب تعبيره. ومعنا من غزة مراسلنا عماد عيد. عماد، ماذا توافر لديك من معلومات عما جرى في إيلات؟
ما جرى في إيلات كان عبارة عن هجوم ثلاثي على الأرجح استهدف مواقع عسكرية إسرائيلية أو أهداف إسرائيلية. بدأ الهجوم على حافلة إسرائيلية تم إطلاق النار عليها، لكن هذه الحافلة لم تتوقف وواصلت المسير نحو حجز للجيش الإسرائيلي. المسلحون أطلقوا قذيفة مضادة للدروع على حافلة أخرى أيضا ما أدى إلى مقتل عدد من الإسرائيليين. معظم المصابين والقتلى هم جنود الجيش الإسرائيلي باستثناء 2 من المدنيين كانوا ربما في طريق هروب المسلحين. أطلقوا النار على سيارة مدنية ما أدى إلى إصابة عدد من المدنيين الإسرائيليين. إجمالا لا نستطيع حتى اللحظة أو لا يوجد حتى اللحظة ما يؤكد بأن عمليات إطلاق النار انتهت أو يؤكد مقتل من نفذوا الهجوم في مدينة إيلات.
وزير حرب العدو إيهود باراك سارع إلى اتهام غزة بالوقوف وراء هذا الهجوم، هل من ردود فعل على هذا التصريح؟
لا يوجد حتى هذه اللحظة ما يؤكد أن غزة أو أن المسلحين انطلقوا من قطاع غزة. آخر عملية جرت في مدينة تل أبيب في مدينة إيلات قبل نحو عامين. بدأت إسرائيل تروج ساعتها أن المنفذون هم من قطاع غزة، لكن تبين أن من نفذ الهجوم كانوا من مدينة الخليل جنوب فلسطين جنوب الضفة الغربية. إجمالا حركة حماس لم تصدر حتى الآن بيان رسمي، لكن بعض التصريحات صدرت عن قادتها أكدت أن إسرائيل تحاول تصدير أزمتها الداخلية وحذرت من أي عدوان على قطاع غزة. لم تعلن أي من الفصائل الفلسطينية مسؤوليتها عما جرى. هناك حالة ترقب في قطاع غزة وهناك تحسب من قيام إسرائيل بتنفيذ هجمات على القطاع في أعقاب التهديدات الإسرائيلية المكثفة التي أطلقها وزير الحرب الإسرائيلي، لكن حتى هذه اللحظة غزة تقول أن إسرائيل تحاول تصدير أزمتها ولا يوجد من يتبنى هذا الهجوم من قطاع غزة حتى اللحظة على الأقل.
نعم، شكرا لك عماد. وننتقل إلى الزميل ديب حوراني من الضفة الغربية. ديب، يعني ما هي ردود الأفعال الإسرائيلية على العملية؟
يعني حتى هذه اللحظة ردود الفعل الصهيونية سواء على المستوى الأمني أو على المستوى الأمني أو المستوى الإعلامي هي ردود فعل مرتبكة جدا. ليست هنالك رواية واحدة يرويها الجانب الصهيوني سواء أمنيا أو إعلاميا. أحيانا يقولون أن 4 خلايا نفذت هذه العملية وأن العمليات وقعت في أكثر من منطقة وأن اشتباكات في مواقع يعني متعددة تقع. أحيانا يقولون أن 3 خلايا قالوا بأنهم تلقوا تحذير من الأردن قبل وقوع العملية بدقائق، وبعد قبل القليل قالوا بأنهم خلال الاشتباكات استشهد 3 مقاومين، وحالة الإرباك أيضا تجلت في رفع حالة الاستنفار داخل فلسطين المحتلة، داخل الأراضي المحتلة عام 48، يعني في كافة المدن وكافة المناطق، وهناك حملات تفتيش تحسبا من وقوع عمليات في أماكن أخرى من فلسطين المحتلة، وهذا طبعا نتيجة الإرباك، وظهر الإرباك من خلال تصريحات هدى باراك بأنه يحمل غزة المسؤولية، وحتى هذه اللحظة هم لا يعلمون من أين تسللت هذه المجموعة، وإن كانت هي مجموعة واحدة فقط من 3 أفراد أو كانت أكثر من مجموعة. كذلك حالة الإرباك تجلت بتعامل طواقم الإسعاف وأجهزة الأمن والجيش الصهيوني والشرطة الصهيونية خلال تنفيذ العملية، حيث أن الحافلة التي تعرضت بداية لإطلاق النار حاولت يعني الشرطة الصهيونية وأيضا قوات أخرى أن تنقذها، بدورها تعرضت لإطلاق نار، يعني أصبحت كل الأهداف عبارة عن أفخاخ لقوات الأمن الصهيونية التي بالفعل باتت مرتبكة، حتى أنهم لم يستطيعوا إخلاء الجرحى والقتلى، وغالبية القتلى حسب ما يعني الاستهداف هو استهدف حافلات للجنود الصهاينة الذين سقطوا 5 أو 6، معظمهم من الجنود هم سقطوا في حافلة واحدة، إضافة لعشرات الإصابات من حافلة أخرى وأيضا من سيارة مدنية. قالت قوات العدو أن المهاجمين الذين هاجموا الحافلة الأولى وخلال تحركهم هاجموا هذه السيارة، إضافة لإطلاق الصاروخ الحافلة. دخول هذه المجموعة ودخول هذه المسلحة جيدا ودخول هذه يعني الأسلحة كذلك في منطقة جنوب فلسطين المحتلة تعتبر منطقة عسكرية كبيرة جدا، وهي مزودة بأجهزة يعني أجهزة مراقبة عالية التقنية، سواء كانت من طابات أو طائرات أو أبراج، وهي كما نعلم منطقة صحراوية، بالتالي يعني عملية تنفيذ هذه العملية وبالطريقة هذه المتسلسلة دون أن تعلم قوات العدو فيها، هذه نكسة كبيرة للأمن الصهيوني وللجهات الأمنية وحتى السياسية الصهيونية.
شكرا لك ديب حوراني مراسلنا في الضفة الغربية.
مرة أخرى تفاجأ الصهاينة بهجوم صاعق يهز الأمن الإسرائيلي في الصميم. الهجوم نفذ على عدة مراحل على ما يسمى خط الجنوب بين مستوطنة ميتسبي رامون وإيلات بمحاذاة الحدود المصرية، موقعا قتلى وجرحى. وتضمن الهجوم المركب وفق المصادر الإسرائيلية إطلاق نار وقذائف هاون ومضادة للدروع في 3 مناطق باتجاه حافلات وسيارات، وقامت قوات خاصة في الجيش بالاشتباك مع المنفذين. وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الجيش تمكن من قتل 3 من المهاجمين، وأشار الإعلام الإسرائيلي إلى أن إحدى الحافلات التي تعرضت للهجوم كانت تقل جنودا إسرائيليين. ونقلت وسائل الإعلام عن ركاب إحدى الحافلات أن المنفذين اقتربوا من الحافلة وأطلقوا عليها النيران من أسلحة رشاشة، إلا أن سائقها واصل سيره إلى إحدى القواعد العسكرية. كما أفادت المعلومات أن المهاجمين ارتدوا زي الجيش الإسرائيلي. وأقرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن إحدى سيارات الدورية تعرضت لانفجار عبوة ناسفة، ما أدى لسقوط عدد من الإصابات داخلها. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تابع مع وزير الحرب أهود باراك العملية لحظة بلحظة، حيث وصف باراك العملية بالمعقدة والخطيرة، وهدد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة برد مؤلم بعد أن حملها مسؤولية العملية. كما توجه رئيس الأركان بني غانتس إلى المكان لمتابعة الأمور بشكل مباشر. وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن العملية أدت إلى سقوط خسائر في صفوف الجيش الإسرائيلي والمستوطنين. صحيفة يدعوت أحرانوت قالت إن الاستخبارات الإسرائيلية كانت حصلت مؤخرا على معلومات تفيد بنية منظمة إسلامية وصفتها بالمتطرفة بتنفيذ هجوم معقد من داخل سيناء باتجاه الحدود بين مصر وفلسطين المحتلة. من جهتها أعلنت أجهزة الأمن الإسرائيلية الاستنفار في جميع أنحاء فلسطين المحتلة.
أكد الأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله أن ما نشر من القرار الاتهامي للمحكمة الدولية يؤكد صحة كل ما قاله حزب الله خلال السنتين الماضيتين عن أن هذا التحقيق ليس شفافا وحرفيا وقد تم تسريبه. وخلال حفل إفطار قامته مديرية الأنشطة النسائية في هيئة دعم المقاومة الإسلامية، اعتبر السيد نصر الله أنه لا يوجد أي دليل مباشر في القرار الاتهامي، وأن الأمر الوحيد الذي يستند إليه هو موضوع الاتصالات الهاتفية، إضافة إلى وجود تحليلات واستنتاجات ليس لها سند قضائي ولا تستند إلى الأدلة المباشرة، بل إلى دليل ظرفي مطعون بصدقيته.
كل شيء كنا نحكي عن التسويب ويطلع بالماء وينفي، والمحكمة الدولية تنفي وتقول أنه ما حدا مطلع على التحقيق وعلى التقرير، وأنه هو تحقيق وتقرير سري، ثبت اليوم كذبه بالدليل القطعي. بالدليل هذا النص المنشور، جيبوه هو، جيبوا دير شبيجل، جيبوا ليفيغارو، جيبوا السياسة الكويتية، جيبوا أدعوة أحرانات، جيبوا سي بي سي الكندية وأخواتها كلها، وشوفوا وجه التطابق. وهذا بأكد أنه لا سري ولا من يحزنون. اثنين، لما نقرأ النص كله لا يوجد أي دليل مباشر ولا دليل مباشر، كل شيء بيعتمد عليه، وهذا طبعا بده شرح وبده وقت، بيعتمد عليه هو موضوع الاتصالات، ولذلك وشوية تحليلات واستنتاجات ما إلى أي معنى قضائي. لذلك منلاقي بالنص على طول شو بيجي بيقول، يكثر من استخدام تعابير من المعقول الاستنتاج، أو يمكن الاستنتاج بصورة معقولة، أو لأنه في كوادر من حزب الله بالثمانينات عملوا هيك عمليات فممكن يعملوا هاي العملية. شو هالدليل هيدا؟ قدم بشكل قاطع فنيا وتقنيا وأمنيا حجم السيطرة الإسرائيلية على قطاع الاتصالات في لبنان، والقدرة الفنية عند الإسرائيلي وغير الإسرائيلي أيضا على التلاعب بالداتا وعلى تركيب أرقام تليفونات وعلى اختراع اتصالات وهمية، بل على استخدام أرقام تليفونات تابعة لأشخاص دون علمهم. هذا كله ثابت فنيا وتقنيا، وهذا لوحده كافي للطعن بصدقية دليل الاتصالات الذي يدعي القرار الاتهامي استناده إليه. وثانيا، حتى لو سلمنا، لو تنازلنا عن كل هذا الموضوع قلنا لا ما في لا لعب إسرائيلي ولا تدخل إسرائيلي ولا حدا غير بالداتا ولا حدا ركب اتصالات تليفونية ولا حدا عمل تزامنات مكانية، ما ذكر لا يكفي أن يكون دليلا، هو ليس بدليل. هذا النص اللي موجود بين أيدينا الذي يستند إلى الاستنتاج والتحليل وليس إلى الأدلة المباشرة، بل يستند إلى دليل ظرفي مطعون في صدقيته، يزيدنا قناعة اليوم بأن ما يجري هو على درجة عالية جدا من الظلم والتسييس والاتهام، وأن هؤلاء المقاومين الشرفاء لا يجوز أن يقال عنهم حتى أنهم متهمون، هم مفترى عليهم، هم مظلومون بهذا الافتراء.
رئيس تيار المرد النائب سليمان فرنجي اعتبر أن حقد سعد الحريري تغلب على المصلحة الوطنية واستقرار لبنان، وأنه يريد لحزب الله يكون متهما بالاغتيال كما أراد سابقا لسوريا. فرنجي كان يتحدث خلال مداخلة مع برنامج مع الحدث على قناة المنار.
الرئيس سعد الحريري من أول الطريق حقده تغلب على المصلحة اللبنانية وعلى المصلحة الوطنية، وإذا بدنا نشوف يعني حط بيو شايف بيو وجريمة اغتيال الرئيس الحريري أكبر من لبنان وأكبر من الاستقرار وأكبر من كل هذا الجو، وما كان شايف إلا الانتقام، وكان شايف الانتقام بالموقع الغلط، لأنه كان نتذكر بفترة كان هو يتمنى أن تكون سوريا، قلت لي رئيس الشهيد رفيق الحريري، وكان يحزن إذا كانت غير سوريا، قلت لي رئيس الشهيد رفيق الحريري. واليوم عم نشوف بنفس الجو، هو لا يريد معرفة من قتل بيو، يريد أن يكون حزب الله هو الذي قتل رئيس الشهيد رفيق الحريري. ليش؟ لأنه اليوم المطلوب دوليا وأقليميا هو الحقد أو تغذية الحقد السني الشيعي. وأنا تعرفت عليه وصار في عليها أنا وياه، كنا نحكي بالواقعية، تحسي زلمة يعني في محلات معينة ما بعيد يستوعب، يعني قدرته إذا بدنا نعتبر على التفكير بهذا الموضوع ما كانت أقوى من حد معين. لذلك أنا أعتبر هو الأرض الخصبة عند بعض الدول وعند الإقليمية والدول البعيدة الدول الغربية. لذلك يعني أنا لا أستغرب إنه يكون هذا موقف.
رئيس الجمهورية السابق العماد إيميل لحود لم يرى مفاجأة في توقيت الإعلان عن القرار الاتهامي في وقت يتم فيه وأد الفتنة في سوريا ووضع لبنان على سكة الاستقرار. وأكد لحود أن وحدة الشعب اللبناني واحتضانه للجيش والمقاومة كفيلان بتجنيب لبنان كل تجربة مريرة. من جهته اعتبر الرئيس سليم الحص أن القرار الاتهامي الذي نشر لم يأتي بجديد، وعلامات الاستفهام التي كانت ترتسم عليه ما زالت ماثلة، وأضاف لا شك أن جهات دولية لها مآرب في القضية وهذا ما قد يحد من موضوعية التفاصيل المعلنة. رئيس حركة الشعب نجاح وكيم اعتبر أن التوقيت المريب لإصدار ما يسمى بالقرار الاتهامي لا يترك مجالا للشك في نوايا أولئك الذين أنشأوا المحكمة الدولية وأداروا عملها طوال الفترة الماضية. رئيس المحكمة الدولية أنطونيو كاسيزي اعتبر أن الجهود التي بذلتها السلطات اللبنانية بحثا عن من أسماهم المتهمين جهود معقولة، داعيا إياها إلى تكثيف جهودها لاعتقالهم. وقال كاسازي في بيان صدر عن المحكمة إنه على النائب العام لدى محكمة التمييز اللبنانية الآن أن يقدم تقريرا شهريا إلى المحكمة في هذا الشأن، كما رأى أن التقرير الذي قدمه لبنان لا ينهي التزامه المستمر بمساعدة المحكمة في البحث عن من أسماهم المتهمين وتبليغهم وتوقيفهم واعتقالهم ونقلهم إليها. نتابع تقديم نشرة بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. يعقد مجلس الوزراء اللبناني جلسة عادية منذ الصباح في السراي الحكومي برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي، وأبرز بند على جدول الأعمال خطة الكهرباء. وللمتابعة معنا مراسلتنا منى طحيني. منى، كيف هي أجواء الجلسة بعد هذا الوقت الذي مر على بدئها؟
نعم كوثر، كما كان متوقعا هذه الجلسة أخذت وقتا طويلا من النقاش، وتم تقريبا إنجاز مناقشة كافة البنود، وبدأ النقاش بالبند الأساس فيما يتعلق بخطة الكهرباء. كما بات معلوما فأن مجلس النواب كان أرجأ النقاش في اقتراح القانون المقدم من العماد ميشيل عون حول موضوع الكهرباء لمدة أسبوعين إفساحا في المجال أمام الحكومة لتتمكن من نقاش هذه الخطة بأسلوب معمق. وبالفعل قدم وزير الطاقة والمياه هذه الخطة قبل 48 ساعة إلى الوزراء ليضعوا ملاحظاتهم عليها، وبالتالي ما يجري الآن داخل الجلسة هو إبداء كل طرف لرأيه، وأيضا ما إذا كان هناك أي ملاحظات مقدمة لاسيما من وزراء جبهة النضال الوطني، هذه الملاحظات سوف يقدمونها كما قال الوزير غازي العريضي قبيل دخوله إلى الاجتماع. كما قلت هذه الخطة بدأ النقاش بها، ولكن من غير المعلومة إذا كانت سوف تقر اليوم، لكن وزير العمل شرب النحاس كان أشار إلى أن هذه الجلسة هي الجلسة الأخيرة قبل الجلسة التشريعية لمجلس النواب الأسبوع المقبل التي من المنتظر أن تتطرق لهذا البند، وبالتالي من المحتمل جدا ومن المتوقع أن يتم إقرار هذه الخطة. أيضا وزيري الزراعة والصحة قالا بأنه لا عراقيل أمام هذه الخطة وأن الأمر قد سوي، وبالتالي نحن بانتظار أن يخرج وزير الإعلام وليد الضعوق ليطلعنا على أجواء هذه الجلسة وما إذا كانت هذه الخطة أقرت أم لا.
شكرا لك منى طحيني. أوقف الجيش اللبناني 4 أشخاص من المشاركين في إطلاق النار على حفل الإفطار في بلدة عيات العكارية، وهم فؤاد قاف وسامر عين وعلي خاء ومؤمن عين، وما زال شخصان فارين تتم ملاحقتهما.
تبدو أن بدأ حفل الإفطار الذي أقامه منسق ندوة العلماء المسلمين في الشمال الشيخ عبد السلام الحراش في دارته في بلدة عيات العكارية قبل أن يتبدل المشهد. إطلاق نار كثيف على الصائمين من قبل عناصر المستقبل، ما أدى إلى سقوط 4 جرحى نقلوا إلى مستشفيات المنطقة.
كنا على الافطار وعد 5 يكون الاذان، وخش اطلاق الرصاص جاني ما اعرف من وين، وصبت انا ومعي 65 اصابه جد ظهري وفي صدري. كان مستهدف الطاوله الرئيسيه موجوده عليها النائب السابق وجيه البعليمي والنائب السابق كريم الراسي.
عن سابق إصرار وترصد قام حزب المستقبل بهذا الاعتداء، هذا ما يؤكده من حضر حفل الإفطار وتعرض لإطلاق النار، اعتداء لاقى استنكارا من فعاليات المنطقة وأهاليها.
هذه المجموعات المسلحة التي تتنقل في الليل والنهار تحاول أن تضرب السلم الأهلي والعيش المشترك، وأن تضغط بطريقة مباشرة وغير مباشرة على من وقفوا في الخط الوطني المقاوم والممانع.
إن هؤلاء المجرمين المتحالفين فيما بينهم ومع المخابرات الأمريكية والعدو الصهيوني إنما يفعلون ذلك لمحاولة بائسة يائسة لاستعادة مجد زال وتهدم على رؤوسهم بفعل ممارساتهم الساقطة والفاشلة والمجرمة.
وبحسب مصادر مطلعة فإن من قام بالاعتداء هم مرافقو النائب خالد الظاهر الذين لهم سوابق في هذا الإطار. وحدات الجيش اللبناني عملت على إعادة الوضع إلى طبيعته وتلاحق الفاعلين لتوقيفهم وإحالتهم على القضاء المختص.
ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية في لبنان على ضابطين وتسعة دركيين من حراس سجن رومي وأحالهم إلى قاضي التحقيق العسكري، وقد تم الادعاء على الموقوفين بجرم عدم التقيد بالتعليمات المعطاة لهم، الأمر الذي أدى إلى فرار ستة سجناء من السجن الأسبوع الماضي. تذكير بعناوين النشرة قبل ختامها: ستة قتلى وعشرات الجرحى الصهاينة بسلسلة عمليات في منطقة إيلات على الحدود المصرية. السيد نصر الله يؤكد أن القرار الاتهامي يفتقد لدليل مباشر والمقاومون الشرفاء مظلومون ومفترا عليهم. أربعة جرحى في اعتداء مسلح لمحاذبي المستقبل على مائدة إفطار لندوة العلماء المسلمين في عكار. وللمتابعة المنار.com.lb. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.